الخطبة 133، وفيها يعظم الله سبحانه ويذكر القرآن والنبي ويعظ الناس. يقول سلام الله عليه في عظمة الله تعالى: وانقادت له الدنيا والآخرة بأزمتها، وقذفت إليه السماوات والأرضون مقاليدها، وسجدت له بالغدو والآصال الأشجار الناضرة، وقدحت له من قضبانها النيران المضيئة، وآتت أكلها بكلماته الثمار اليانعة. وفي القرآن: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. ومنها في رسول الله صلى الله عليه وآله: أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن، فقفى به الرسل وختم به الوحي، فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به. ومنها في الدنيا: وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما وراءها شيئا، والبصير ينفذها بصره، ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منها شاخص، والأعمى إليها شاخص، والبصير منها متزود، والأعمى لها متزود. ومنها في عظة الناس: واعلموا أنه ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا الحياة، فإنه لا يجد في الموت راحة، وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت، وبصر للعين العمياء، وسمع للأذن الصماء، وري للظمآن، وفيها الغنى كله والسلامة. كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله، ولا يخالف بصاحبه عن الله. قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم، ونبت المرعى على دمنكم، وتصافيتم على حب الآمال، وتعاديتم في كسب الأموال. لقد استهام بكم الخبيث، وتاه بكم الغرور، والله المستعان على نفسي وأنفسكم. ومن كلام له عليه السلام في الخطبة 134، وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم. قال سلام الله عليه: وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حي لا يموت. إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا محربا، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين. ومن كلام له عليه السلام في الخطبة 135، وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان، فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيك. فقال علي عليه السلام للمغيرة: يا ابن اللعين الأبتر والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع، أنت تكفيني؟ فوالله ما أعز الله من أنت ناصره، ولا قام من أنت منهضه. أخرج عنا أبعد الله نواك، ثم ابلغ جهدك، فلا أبقى الله عليك إن أبقيت. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
خلفها إنا لا نرى وفقا لمحبينا، عروة وثقا من يواليها لا ولا يشقى. هذه الزهرة حبلنا الأنقى، خلفها إنا لا نرى محب. شتتنا ما يكفينا وصيرنا أشلاء ولكننا تلاقينا بحب الزهراء فشتتنا ما يكفينا وصيرنا أشلاء ولكننا تلاقينا بحب الزهراء خذوها عصمة حتى تضيع الحب فما افتى فكله يدعي قربا لها لكننا شتى خذوها عصمة حتى تضيع الحب فما افتى فكله يدعي وصلا فكله يدعي قربا لها لكننا شتى ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها وأملا أن نواليها بنهج التوحيد بما حجت إعاديها برفض التبليد بما تحياه من عفة ومن تقوى ومن وقفة بما قد خاصمت عاطفا بما قد خاصمت عاطفا بما قد واجهت وفة لمحبيها عروة وثقى من يواليها لا ولن يشقى من يواليها لا ولن يشقى من يواليها لا ولن يشقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لكم فيما يلي خلاصة لمحاضرة للخطيب سماحة الشيخ عبد الودود أبو زيد، موضوعها هو وما بعد الطلاق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أولا ابدأوا بحساب هذه العدة، ثم عاد مرة أخرى وقال وأحصوا العدة. لماذا؟ لأن التدقيق في أمر العدة كما يقول الفقهاء، وهي من آيات الأحكام طبعا، تترتب عليها حقوق. أولا حقوق مالية. الأمر الثاني طبعا هو قضية استبراء الحمل. قالت واتقوا الله ربكم. أولا التصدير بالتقوى هو دلالة على أن هنا أمر ينبغي أن يراقب فيه الخالق تبارك وتعالى، يعني التمهيد، تمهيد الأمر أول ما مهدته الآية بالأمر بالتقوى، وهذا يدل على أن ما بعد الأمر بالتقوى مسؤولية عظيمة يتحملها الزوجان، وبالأخص الرجل باعتبار القوام بيده. من هذين الأمرين جاء التدقيق على أمر العدة. ما هو الأمر بعد الأمر بتقوى الله؟ قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أولا شوف الضمير، احنا نعرف أن المنزل الذي تسكنه الزوجة الغالب أنه يكون كما هو معروف ومعلوم في ملكية الرجل، يعني البيت المنزل له، زين. طيب بينما الآية الكريمة هنا أضافت المنزل لمن؟ للمرأة. أنتم لا تخرجوهم من لا تخرجوهن من بيوتهن، كما أن المرأة أيضا لا تخرج. لماذا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ هنا طبعا الأمر حقيقة لما نجي إحنا إلى بعض الأحكام الإسلامية وفي فتاوى بعض مراجعنا من ترتيب بعض الأوضاع في فترة العدة، مثلا عندنا بعض الفقهاء يقول أن المرأة في هذه الفترة يستحب لها أن تتزين أو تكون على زينة دائمة، وهذا راجع إلى طبيعة تحسس أو طبيعة الإحساس الموجود عند الرجل والفرق بينه وبين المرأة أن لا تنفصل هذه العلاقة، لأن الرجوع في فترة العدة لا يحتاج كما تعلمون إلى صيغة معينة أو أن يقول راجعتك مثلا. إذن هنا التأكيد على عدم خروج المرأة من هذا البيت هو محاولات أخيرة في أن المرأة تحسن التعامل أولا وتكون بهذا المظهر اللائق. ولذلك قال استثناء هنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلفوا الفقهاء هنا كما قلنا لأنها من آيات الأحكام، والمفسرون أيضا أكو بينهم اختلاف ما هي الفاحشة المبينة التي يلزم من خلالها أو يلزم من خلالها إخراج المرأة من مكانها أو من دارها. بعضهم قال يعني الفاحشة المعروفة، بعضهم قال اللسان البذيء، وهذا اللي قلنا عنه أنه لما يقول الفقهاء أن على المرأة أن تزيل كل ما من شأنه أن يمنع استمتاع الرجل بها، هذه من ضمن القضايا. التفات جميل لأحد علمائنا المعاصرين يقول غالبا يتم التحدث عن المظهر الخارجي، زينة المرأة، ملابسها، هيئتها، أناقتها، لكن لا يتم الحديث عن لسان المرأة. لمجرد أن يتكلم بكلمة، شوفوا تعبير الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، المرء مخبوء تحت لسانه، كل هذا الجمال ينتهي وتبقى الصورة المعنوية. لعله هذه رواية تروى، الجمال في اللسان. يخطئ من يظن أن المرأة هي فقط من تشعر بحالة الارتباك أو عدم الرضا، لا، المرأة كذلك باعتبارها يعني كائن عاطفي تتأثر. ولذلك هنا يقسمون المراحل التي تمر بها المرأة بعد الطلاق إلى ثلاثة، يعني بعض الدراسات هكذا. المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة، هذا حتى التفتوا حتى فيما لو كانت المرأة هي المطالبة داخل النفس يبقى أثر كبير، حتى ولو كانت تكره العشرة مع زوجها وتبقى هذا الأثر. وهذا اللي يسموه المرحلة الأولى، مرحلة الصدمة، تكون فيها يكون فيها الرجل أو المرأة في هذه المرحلة شديد القلق، متوتر، قد بعض الأحيان يصاب باضطراب وجداني. بعد هذه المرحلة يقولون مرحلة تلقي الصدمة، وهي مرحلة الاكتئاب، يبقى يعيش حالة اكتئاب حتى ما يتعود على هذه المرحلة أو تتعود المرأة على هذه المرحلة. المرحلة الثالثة هي إعادة التوافق، يعني شيئا فشيء يحاول أن يعيد توازنه ويرجع أو ترجع المرأة إلى طبيعتها. المرأة تواجه ضغوط من نواحي عديدة. أولا تواجه الضغط النفسي نتيجة عوامل معينة. العامل الأول بالأخص يقولون إذا كانت عشرتها طويلة، يعني هاي مو سهل عليها بعد فترة، وللأسف كثير من الأزواج لا يرعى هذه العشرة الطويلة. طيب مهما بدر، يعني هذه المساء أو هالحياة التي بدأت المرأة تتكيف فيها تماما أكثر من تكيفها فيما لو كانت في دار أبيها. فالعامل الأول عامل طول يعني العشرة، هذا كلما طال صارت المعاناة النفسية أكثر، هاي واحد. الأمر الثاني الوضع العلمي للمرأة، يعني بعض الأحيان مثلا هذا تجد مثلا بعض الأخوات والنساء أن يعني مثل ما يقولوا أن يعملوا تأمين لحياتهم، قد تتوقع بعض الظروف، وهذا ليس من التشاؤم، لا هذا من الاحتياط. الضغط الثالث أو العامل الثالث في الضغط هو الأسرة، أسرة الأب أو أسرة يعني أسرتها التي سترجع لها، أبوها وأمها. هنا طبعا ينبغي أن نقول لبعض الأسر التي يعني تتلقى هذا الخبر أيضا عليها وقع صدمة، وهذا ما يخلق حالة من الارتباك. ومن هنا نلحظ نحن في خصوص النقطة أنه للضغط الموجود على الأسرة والضغط الموجود على المرأة نفسها ماذا يحصل؟ كما يقولون ترحب بأول طارق للباب، وهذا خطأ. إذن هذا الضغط الثالث بالنسبة يعني نقاط الضغط التي تضغط على المرأة في هذا الجانب. النقطة الرابعة وجود الأبناء، أيضا كذلك هذا ضغط كبير، باعتبار ماذا؟ غالبا ستتحول المرأة، وللأسف في كثير من الأحيان يأتي هذا الرجل ويقر فعلا أن أنا متعهد بأن أوصل هذه النفقة لأبنائي بعد الطلاق، وظل هذه المسكينة الطالبة بعد فترة وفترة. نجي للجانب الثاني وهم النقطة الأخيرة اللي قلت عنها وهم الأبناء. أيضا هنا القرآن يرسم لنا طب يعني علاقة راقية في التعامل، ألا يستخدم هؤلاء الأبناء كوسيلة من وسائل الضغط كما نلاحظ عند بعض الأسر، فيرى الزوج هذا الكاره لزوجته في أبنائها رمزا لها، فيعمل على الضغط عليهم، وبناء أنه إذا يضغط على هالأبناء راح يألم ذيك المرأة والعكس. ولذلك شوف القرآن ماذا يقول، لا تضار والدة. ومن هنا قرر القرآن أو السنة المطهرة عندنا في الروايات أن أحسن بيت عند الله تبارك وتعالى فضلا بيت يبنى بالزواج، وأبغض بيت عند الله بيت يهدم بالطلاق. وكما نقول دائما أن هؤلاء الذين نحيي ذكراهم في واقعة كربلاء هم نتاج لهذه الأسر المتماسكة، نتاج لهذه الأسر المتعاونة المتحابة. ولذلك شوفوا الثقة بالنفس لما تنطلق، يقول عنا لي فارس يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. وإذا بثقة هذا الشاب من تربيته يقول أبا أولسنا على الحق، وهو الذي يعلم طبعا، لكن ليقرر أمرا آخر قال بلى والذي إليه مصير العباد، قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، شهمنا خرجنا إلى الموت وواجهنا أم نحن جالسون وجاء الموت علينا. هذا حقيقة هالنموذج الرائع الذي يطرحه الحسين لنا في ذلك اليوم المهول. ولذلك
تقول الروايات كان الحسين كاد أن يحتضر أو صار، تقول بعض الروايات، على هيئة المحتضر حينما فارق ولده علي الأكبر، اعتنقه عناقا حارا حتى خر على وجه الأرض مغشا عليهما. يعني الأكبر أغشي عليه لوداع أبيه، والعكس، ولا يلام الحسين على ذلك. كنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى وجه نبيك أو رسولك نظرنا إليه، كل أهل البيت لما اشتاقوا، تقول الروايات، إلى أن ينظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتون إلى علي الأكبر ينظروا، وإذا به يرى ولده يناديه: أبا يا حسين عليك مني السلام. لا تسل عن حالة الحسين لما سمع هذا النداء، هرول إلى المعركة، تقول الرواية، وهو يقول: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، ثلاث مرات على الدنيا بعدك العفا، ورمى بجسده مرة واحدة على جسد ولده، وهو ينادي: وولداه بني علي على الدنيا بعدك العفا، بطل علي الأكبر ونين وفتح العين وقلد وصلني بعجل الخيام يا حسين للخيم وديني، وخل النوح تالي بصدرك يا بويا شيلني وجمع أوصالي يمل علي لودع وينظر الحالي، وحتى تجيني الوالدة تشد الجرح زين يقل لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يصبي عيني وين نار، ولو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح لازم تقلي كان جبت الولد يحسن شال المدلل فوق صدره ولا الخيم يهل دمعته ويصيح فتني فقدي لولا قوم يا ليلة للولد عدلي له وساء، وفرت بدهشة تلطم الهام باليد يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى، لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما علماء وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
وجدتك أنت يا ربي مناي وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب
يا رب يا الله نجواك
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا رب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين و ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة البقرة
الآية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المئة تذكران أمرين أساسيين قد سبق ذكرهما فيما مضى من آيات من نفس هذه السورة المباركة، وقد تحدثنا عنهما. الأمر الأول هو تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بما أرسل إليهم من أنبياء ورسل، فهذه النعم الكبيرة يجب أن يقف منها الإنسان موقف الشاكر الذاكر المقدر، وألا يواجه تلك النعم بالجحود والنكران، ليحول الكتاب السماوي إلى مجرد تراث يتلى قد حرفت آياته، وبذلك يصبح الشعب اليهودي هو شعب الله المختار من دون قيد أو شرط، مهما ارتكبوا من جرائم ومهما فعلوا من قبائح. والحال أن النعم الإلهية تحتاج إلى المزيد من الحذر والمزيد من الشكر، وإن الكفران بالنعم سيحولها إلى نقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا نرى اليهود الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والرسل قد جحدوا هذه النعمة الكبيرة، فواجهوا أنبياءهم ورسلهم بالرفض والقتل، فسفكوا دماءهم وحرفوا كتبهم، وجاءوا بكتاب من عندهم سموه التلمود، فيه من الخرافات ما فيه. إنك إذا تصفحت التلمود فستقرأ تلك العنصرية اليهودية المقيتة التي جعلتهم على حد تعبير مارتن لوثر من أكبر مصاصي الدماء في العالم. يقول لوثر إن التاريخ لم يعرف شعبا مصاصا للدماء ولها بالانتقام الدموي كالشعب اليهودي الذي يعتبر نفسه الشعب المصطفى المختار كذريعة يتخذها مبررا ليبيح لنفسه قتل الآمنين وسحقهم وشنقهم. ويصفهم نابليون بونابرت بقوله: ليس اليهود في الواقع سوى جحافل من الجراد والحشرات المؤذية تلتهم حياة فرنسا. ويصفهم جورج واشنطن ومدى خطورتهم على المجتمع الأمريكي بقوله: يفوق تأثير اليهود المدمر على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا، بل إنهم أشد خطرا وفتكا بمئة ضعف من ذلك. إنهم يشكلون مجموعة حشرات تفتك بمجتمعنا وتؤلف أكبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة وأمنها. ومع الأسف الشديد لم يؤخذ هذا التحذير، تحذير جورج واشنطن، بنظر الاعتبار، مما جعل استفحال اليهود في أمريكا بحيث جعلهم يسيطرون على مصدر القرار الأمريكي. ولنقرأ بعض فقرات من التلمود الذي هو الكتاب الأول عند اليهود والذي تفوق أهميته بنظرهم أهمية التوراة ذاتها. الفقرة الأولى يقول التلمود: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. الفقرة الثانية من التلمود يقول: الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته دائما. الفقرة الثالثة: يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين، ومن يفعل خيرا للمسيحيين فلن يقوم من قبره قط. أما الفقرة الثالثة من التلمود فتقول: اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب والأمم الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. الفقرة الخامسة من التلمود تقول: رغم التشابه الظاهري بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب، فإن هذه الأخيرة ليست في الحقيقة سوى مجموعة من القرود بالنسبة للبشر، أي اليهود. الفقرة السادسة تقول: كل النساء غير اليهوديات مومسات. أما الفقرة السابعة فتقول: يحل لليهودي اغتصاب غير اليهودية ولكن يحرم عليه الزواج منها. أما الفقرة الثامنة فتقول: قال موسى: لا تضاجعوا زوجات جيرانكم، ومن يزني يستحق الموت. إن الزنا الذي يعنيه موسى هنا هو الذي يتم بين يهودي ويهودية، أما مضاجعة يهودي لغير يهودية فليس هو المعنى قطعا. ولا يسع المجال لقراءة فقرات أخرى كثيرة من كتاب اليهود المقدس، ما يسمى بالتلمود، ولهذا فلا عجب عندما نقرأ ما يقوله البابا غريغوري التاسع حول التلمود، حيث يقول: يتضمن التلمود كل الكفر والإلحاد والخسة. ونقرأ وصف المسيح عليه السلام في إنجيل متى للشعائر والتقاليد اليهودية التي أساسها التلمود، حيث وصفهم المسيح عليه السلام بأنهم حولوا كلمة الله إلى عبث. هكذا وقف اليهود من تلك النعم الإلهية والكتاب المقدس التوراة، فحولوها إلى خرافات وأساطير وإلى مقولات تسمح لليهود بأن يرتكبوا أي جريمة قتل ويغتصبوا أي امرأة. فقد جاء بنص التلمود: يحق لليهودي أن يغتصب، أن يخادع، أن يقسم يمينا كاذبة، ولكن بشرط أن يحرص على أن لا يكتشف أمره حتى لا يساء إلى سمعة إسرائيل. ولهذا نقرأ في إنجيل متى وصفا رائعا لليهود، حيث يصفهم بالقبور المبيضة التي تظهر جميلة من الخارج وهي من الداخل مملوءة بعظام الموتى والنجاسات. يقول إنجيل متى: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل رجس. هكذا أنتم من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء دائما. هذا ما نقرأه في إنجيل متى. والقرآن الكريم يقول في هذه الآية المباركة: يذكر بني إسرائيل بالنعم الإلهية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولهذا فإن القرآن يصرح إن بني إسرائيل كفروا بالنعم الإلهية، ولهذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو الأمر الأول الذي طرحته الآية الأولى من سورة البقرة. أما الآية الثانية التي قرأناها فإنها تخاطب بني إسرائيل بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى من آية مشابهة أبوابها من سورة البقرة، وقلنا إن هذه الآية تنفي الشفاعة الظالمة الجائرة التي اعتادها الناس في الدنيا، لأن بني إسرائيل تصوروا بأنهم مهما اعتدوا ومهما سفكوا من دماء وهتكوا من أعراض فإنهم شعب الله المختار. ولهذا فإن هذه الآية المباركة ليست متعارضة مع الآيات التي تثبت الشفاعة الحقة التي تكون ضمن شروط وضوابط وضمن أسس معينة. الآيات كثيرة كما تعرضنا سابقا التي تثبت الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة التي يثبتها القرآن الكريم هي شفاعة ضمن ضوابط وضمن شروط. أما القرآن الكريم عندما يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الآية تؤكد الشفاعة في الوقت الذي تنفي فيه الشفاعة التي تعود الناس عليها في الدنيا، الشفاعة الباطلة، وإنما هي شفاعة ضمن أسس وضمن ضوابط وضمن شروط. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا.
سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا،
تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
أتدري
من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.